أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فكان الكلام فيمن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل فأصبح صائما، قلنا جملة خبرية في مقام الإنشاء. من هنا قال الشارح: ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، لأنها جملة خبرية في مقام إنشاء الأمر. واستفدنا أيضا من أن الصوم صوم معين، فأحببت أن أنقل أيضا كلام الشارح، كلام المصنف رحمه الله الذي ذكره في كتابه الدروس. يعني هذه التفريعات وكأنه بحسب الظاهر تفرد بهذه الفروع المصنف رحمه الله، فهذا بيكون قريني على أن الإصباح صائما إنما هو على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. واضح؟ يعني لما نرى أن هذه التفريعات مهملة عند الأصحاب، أهملوها، عرفتوا كيف؟ فهذا يكون قرينة على ماذا؟ على إرادتهم الاستحباب من ذلك. أما لو كان الإصباح صائما واجبا لاهتموا بهذه التفاريع كما فعل المصنف رحمه الله. على كل حال، قال في الدروس: ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة. ليش؟ لتعينه. واحد، وعدم، يعني عدم وجوب الكفارة. ليش؟ لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها. فقال: ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه وعدمه، لتوهم أنه كفارة ولا كفارة فيها، لا كفارة في الكفارة. ولو سافر، هذا شرحت أنا بس عمكم الكلام في الدروس مع شيء من التوضيح. ولو سافر فيه، يعني لو سافر في هذا اليوم الذي تعين صومه، فالأقرب الإفطار والقضاء، له أن يفطر ويقضي ذلك. بعد ذلك يقول: وكذا لو مرض أو حاضت المرأة، يقول مع احتمال عدم الوجوب فيهما، يعني في المريض والمرأة والحائض. يقول: أنا ذكرت لكم السفر، إلا أن السفر تارة يكون اختياريا وأخرى يكون السفر ضروريا. إذا كان ضروري كمان ألحقه بالمرأة والمريض، يعني بالحائض والمريض، إذا كان السفر ضروريا. ومن هنا قال: وفي السفر الضروري أيضا. ليش؟ قال: لعدم قبول المكلف الصوم. الصوم بهكذا وضع، عفوا، المكلف بهكذا وضع أنه في سفر، سفر ضروري، مضطر أنه يسافر، ما في مجال. أو أن المرأة حاضت، أو أن هذا المكلف مريض، فبالنتيجة شرائط صحة الصوم غير مجتمعة في هذا المكلف. واضح؟ فالمكلف ليس قابلا لأن ماذا؟ لأن يتوجه إليه الصائم. واضح؟ من هنا قال مع احتمال عدم الوجوب فيهما في المريض والحائض، يعني كأنه هذا أصلا مش مطلوب منهم، هذا الإصباح صائما فلكونها حائضا أو لكونه مريضا أو لكونه سيسافر سفرا اضطراريا فهذا غير قابل لأن يكلف بالصوم. هذا البحث اللي حكيته امبارح. وكذلك يقول، يعني في عذر شرعي، مع وجود العذر الشرعي مثل الحيض مثل السفر الضروري مثل المرض، فبعد يعني الصوم في هذا اليوم المعين بعد لا يراق، فكأنه شو غير مكلف بصوم، وكأنه يعني بصوم هذا اليوم، فلم يتوجه إليه التكليف أصلا. بعد يقول وكذا لو وافق العيد، والعيد يحرم صومه، أو التشريق اللي هي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى 11 و12 و13 بالحجي، طبعا حرمة صومي يعني من كان بمنى ناسي كان أم غير ناسي. بعد ذلك يقول ولو وافق صوما معينا، سبحان الله هو كان نادر انه يصوم يوم الجمعة، فنام ليلة الجمعة عن صلاة العتمة يقول اصبح صائما، هو نادر نذر معين، نذر صوم معين اللي هو يوم الجمعة، وحصلت له الحالة ليلة الجمعة، يقول فالأقرب التداخل، فحينئذ يتداخلان كما ذكر هنا الشهيد الثاني في الروضة، لأنه هذا نقله عن المصنف رحمه الله في الدروس، لكن مع احتمال ماذا قضائه، مع احتمال قضائه في سورة واحدة، وهي ماذا لو وافق صوما معينا. واضح؟ فقابلية الانعقاد، انعقاد الصوم موجودة، لكن هناك مانع أن هذا اليوم تعين لماذا؟ لصوم النذر، صح ولا لا؟ فمن هنا قال أنه يحتمل قضاؤه، وإلا الأقرب أنهما يتداخلان. واضح ولا لا؟ لأنه هذا معين يوم الجمعة وهذا معين يوم الجمعة، يعني غير يوم الجمعة لا. من هنا قال بالتداخل. على كل حال ثم قال المصنف وكفارة ضرب العبد فوق الحد. افترض وجب أذنب العبد ذنبا اقتضى من خلال ذلك أن يحد، فعل فعلا ترتب عليه الحد، فجاء مولاه وحده، وما بيجوز التجاوز فوق الحد. طبيعة الحال هذه إن شاء الله سيأتي في موضع آخر من المتاجر وبين بشيء من الإجمال عن أحكام متعلقة بالعبد وأحكام متعلقة بالحر. وعادة مثلا من جملة الحدود اللي عم نحكي عنها حد العبد نصف حد الحر، حد الحر، الحد على العبد نصف حد الحر، هذا يأتي في بحث الحدود وسأشير إليه في المتاجر في بحث الخاص إن شاء الله. إخوان قد بعضكم يقول ترى نحن مالنا ومال هالأبحار، عبيد وإماء، ما عندنا عبيد وإماء، انتهوا. نعم ايه، بغض النظر، اول شيء هذه مسائل فقهية، وهذه من الامور انه صحي خارج عن محل الابتلاء، بس تدل على عظمة الاسلام وعلى عظمة الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله، أنه يعني ما من شارفة ولا واردة إلا ولها حكم ولها تفريع ولها تفصيل. وقديما مثل ما بتعرف العبيد والإماهن اللي كانوا محافظين على نظام الناس، يعني العبد هو الذي يشتري، العبد هو الذي يتاجر، الأمة هي التي تطبخ، العبد هو الذي يزرع. هذا حكينه كان شيء نظام المجتمع كله. يعني لو يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول لا عبودية في الإسلام خرب النظام. بغض النظر عن الأمور اللي شجع عليها الإسلام في تحرير العبيد والإماء، بشير الكلام النظام بإيده للجماعة، يعني هذه لو عطلوا إياه خرب البلد. شاهد الكلام، أنا عندي أحد أساتذتي الله يحفظ الجميع إن شاء الله، هو روى لي أنه كان في مكة المكرمة من كم سنة، كان في مكة المكرمة، فبيقول أنه تفاجأت أنه شخص من المغرب فأوقفني واستفتاني، فأعطيته جواب الفتوى. قال لكن التفت يا شيخ، أنا عبد لست حرام. إيه، فهذا طلع من هذه العبيد اللي أخذوهم بالتوارث لبعض أمراء المغرب ما أدري شو كذا. إيه، هو جاي على الحج وهو عبد لي. فهذا تجري عليه أحكام العبيد يا إخوان، خلوا بالكم. أنا بغض النظر حبيت مرقها. وفي أحد أولاد المقدس السيد محسن الأمير رحمة الله عليه، لذهني يمكن من السيد باقر اسمه، أنا لم أدركه، أدركت أخاه. وفي أحد العلماء في بلدة شقرة الجنوبية العاملية، هو ذكر لي القصة، أنه كان والده للسيد محسن الأمير رحمة الله عليه بالحج، الله يرزقنا جميعا ان شاء الله، لما رجع كان بعد اخر وقت وجود عبيد وإماء لزمن والده للسيد محسن الأمير رحمه الله، فاشترى أمة من السعوديه واتى بها الى بلدة شقرة الجنوبيه عصاه ان تساعد زوجته. يقول انا هي روالي يا العلامه السيد محمد علي الامين، وعالم كبير في السن ايضا، رجل محترم، سيد محترم، وهو أدرك سيد محسن الأمين وأدرك أولاده وكذا. فالوالد بعد ذلك أعطى هذه الأمة، أحلها لابنه السيد محسن الأمين، عرفتوا كيف؟ شو اسمه، وكان بعده أول شباب عم يدرس، لقى إنه في شيء جهد، فأنجب منها أحد أولاده. فكان يختلف سبحان الله عن سائر إخوته، في شيء من السمرة فيه، تختلف مثلا من جهة بشرته تختلف عن السيد حسن الأمين وغيره كذا. شيء بالكلام خارج موضوعنا، لكن أنه أحكام من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني هذه أحكام العبيد والإماء. فهذا إن دل على شيء فيدل على أنه أول شيء كان محل ابتلاء واضح، هلأ مش محل ابتلاء سيأتي. نعم، هلأ ما في، لو خيرنا بين أن ندرس كتاب العتق وكتاب الطهارة، لا ندرس كتاب الطهارة. ليش لا ندرس كتاب العتق؟ لأن الطهارة محل ابتلاء فعلا وليس ككتاب العتق بالنتيجة. فالآن لو هذا وحد الحر، أحد العبد نصف حد الحر، يعني إذا الحر 100 جلبي العبد 50. على كل حال هذا يأتي تفصيله، وخصوصا في مسألة تأتي في المتاجر إن شاء الله. يقول وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه، يعني الذي وجب على العبد. طب ليش وجب على العبد؟ قال بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقا. أول شيء واضح أنه بسبب ما فعله من الذنب. طيب. يقول أو مطلقا كفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا. شو بنفهم من هذا الإطلاق؟ يعني ضربه وإن لم يكن هناك ذنب، صح ولا لا؟ إضافي هذا هو ما يفهم من الخبر اللي هو مستند الكلام، مستند الفتوى صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، يقول من ضرب مملوكا يعني عبدا حدا من الحدود، من ضربه حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، يعني هذا لم يذنب، لم يكن لضاربه كفارة إلا فتصير حينئذ كفارة فعل المولى. ما هي الكفارة؟ أن يعتق هذا العبد الذي ضربه. فإذا وقد يقال إنه أو مطلقا، لأنه هذا سيأتي، إنه مطلقا يعني افترض تجاوز حد العبد وحد الفرع ايضا، فالاطلاق بلحاق تجاوز الحدود كلها، حد العبد وحد الحر، واضح ولا لا؟ وعنا اطلاق الذي هو ماذا؟ المستفاد بوضوح من الخبر المستناد، وهو شو؟ أن الإطلاق سواء كان الضرب لذنب ارتكبه العبد أم لغير ذنب، ممكن أن نقول الإطلاق بلحاظ الحدود، يعني ضرب المولى عبده فوق الحد حتى تجاوز بضربه حدي الحر والعبد، يعني حد الحر وحد العبد، وهذا ما ذكره بعض الأعلام. على كل حال، وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقا، يعني حتى لو كان بلا ذنب مستحبا عند الأكثر. وقيل وجوبا، لا، الكفارة واجبة وهي بالعتق، الكفارة مستحبة وهي بالعتق، وقيل وجوبا، فحينئذ يعتقه وجوبا لا مستحبا. المصنف هنا نرى أنه صرح بأن العتق مستحب، حيث قال وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا. أما في الدروس، المصنف في كتابه الدروس الشرعية لا تردد مختصرا على نقل الخلاف، هناك من قال بالوجوب وهناك من قال ماذا؟ الاستحباب. أما هو فلم يتبنى أحد الرأيين. وقيل يا إخوان، فهمنا نحن الإطلاق بحسب ظاهري وهو المستفاد من الخبر، رح كرر الخبر آخر مرة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه، واضح ولا لا؟ لا مش كيف صارت معنا كمان. وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف وقيل المعتبر تجاوز حد الحر. ليش؟ لأن حد الحر، شوفوا يا أخوان، قيل المعتبر تجاوز حد الحر، بيّنت لكم أنا أن الإطلاق طارة أن يكون ملحوظا من جهة السبب، فنقول ضربه لوجود سبب ذنب أو لا، وأخرى الإطلاق بلحاظ الحدود، عرفتوا كيف؟ يعني ضربه فوق كل الحدود حتى تجاوز حد العبد وحد الحر. يا إخوان، والنص كما ذكرت لكم ظاهر فيما إذا ضربه حدا من الحدود من غير ذنب. ضربه حد من الحدود، حتى الكلام بأنه تجاوز الحد، عرفتوا كيف؟ هذا مش موجود في الرواية، في الخبر مش موجود. في الخبر من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، فلا تجاوز أم لم يتجاوز. من ضرب مملوكا حدا من الحدود سواء تجاوز في ذلك أم لم يتجاوز، بالنتيجة ضربه شو؟ ضربه من غير ذنب. من هنا قلنا ماذا؟ أو الخبر لم يكن لضاربه كفارة إلا عتق. واضح؟ فيقول فإذا تجاوز الحد هذا مش مذكور، هل موجود في الفتوى؟ هذا غير مذكور في الخبر. هي واحد، هذا من جهة. من جهة أخرى يا إخوان، هل المعتبر في تجاوز الحد، هلا بدنا نحكي عن تجاوز الحد بناء عليه ولا رواية مطلقة، تجاوز الحد أم لم يتجاوز؟ الكفارة مترتبة، هذا هو ظاهر إن لم يكن صريح صحيح أبي بصير. هلا بناء عن قصة تجاوز الحد، أي حد المعتبر؟ حد العبد، يعني مثلا 50 جلدة نفترض عليه، أم تجاوز في جلده بجلدة واحدة 51 ضربة، أتجاوز أو لا؟ هذا غير معتبر. المعتبر هو ماذا؟ تجاوز حد الحر، يعني لو ظل عم يضرب فيه إلى أن تجاوز في ضربه حد الحر مثلا 100 جلدة، أو بحسب الموارد التي ستأتي في باب الحدود إن شاء الله، افترض عليه 80 جلدة ضربه، هذا عليه 40 لأنه نصف حد الحر، ضربه 41 أو لا، لابد يضربه 81. فإذا وقيل المعتبر تجاوز حد الحر. ليش؟ لأنه يعني لما يقال الحد، حد الحر هو المتيقن وليس حد العبد. طيب يعني بس نقول نطلق الحد، المتيقن من الحد هو ماذا؟ حد الحر، وهو المتبادر عند إطلاق لفظ الحد. يا إخوان، لو نظرنا يعني عدنا إلى صحيح أبي بصير، من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، أي حد؟ حد العبد. إذا نحن والخبر الصحيح أو نحن وصحيحة أبي بصير، إلى حد العبد، الكلام في حد العبد، فإذا تجاوز حد العبد مش تجاوز حد الحر. واضح ولا لا؟ أصلا هذا ظاهر من الرواية، بعد كررها: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، يعني استحق الحد. لو أذنب استحق الحد، أي حد استحق العبد؟ حد الحر استحق حد العبد. واضح ولا لا؟ طيب، فظاهر الرواية أن المعتبر ماذا؟ هو حد العبد. على كل حال، وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، مش أن يتجاوز حد العبد. ليش؟ قال لأنه حد الحر هو المتيقن، لأنه هذا بناء على من التزم بوجوب عتقه. فحينئذ يعني بعد لا يمكن أن يبقى على ملكه، لابد أن يعتقه كذا. فإلا أنت عم تخرج شيء من ملك شخص، تخرج مال من ملك إنسان، فبدنا نحرز ماذا؟ لابد أن نحرز، أن نحرز المبرر والمجوز لهذا الإخراج عن الملك، وإلا أنت عم تخرج عن ملكه. واضح ولا لا؟ يقول: لأنه المتيقن، يعني حد الحر والمتبادر عند الإطلاق. أما يا إخوان، بحسب المنصرف والظاهر من صحيحة أبي بصير، قد بان لكم أن المعتبر في الحد هو حد العبد وليس حد الحر. واضح؟ في المسالك قال إنه حد الحر تجاوز شو؟ تجاوز عن حد الحر. كذلك في المسالك قال إنه المتيقن، يعني لما نطلق لفظ الحد ينصرف إلى من؟ إلى حد الحر. بعد ذلك يقول: لأنه هذا بدنا نخرجه، هذا لا يبقى في ملكي، مش لابد، يجب عتقه، هذا بناء على وجوب عتقه في هذه الحالة، مش يجب أن نعتقه. يقول: في هذه الحالة نحن نشك أنه إذا تجاوز حد الحر يجب عتقه، فهذا حينئذ يخرج عن ملكه أو لا؟ يقول: حتى يثبت بماذا؟ حتى يثبت أنه تجاوز حد الحر. من هنا قال في المثالي: ولأصالة بقاء الملك سليما عن تعلق حق العتق على مالكه، بحيث أنه عهدتك اشتغلت بماذا؟ بلزوم عتق عبدك الذي ضربته وتجاوزت الحد في ضربه. هو تجاوز حد الحر، فنحن نشك في هذه الحالة، يتعلق حق العتق على ملكه، عفوا، يتعلق حق العتق على مالكه، مالك العبد أو لا؟ فنقول: لا، الأصل بقاء الملك، لأن هو مالك للعبد، نحن الآن نخرج من الملك. على كل حال، طبعا هذا الكلام كله بناء على الوجوب. كلام سريع هو هذا عن المسيلك. بالمسيلك رحمه الله شو قال؟ قال: لأن المعلق، يعني العتق، حطوا بين هلالين العتق، لأن المعلق يعني العتق على مفهوم كلي، مفهوم كلي اللي هو الحد مفهوم كلي ينطبق على حد الحر وعلى حد العبد. يقول: لأن المعلق وهو العتق على مفهوم كلي وهو الحد يتحقق بوجوده، يعني يتحقق كيف هذا العتق؟ في الحال وقت إن شاء الله يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. لا من المسيرة كده.